بهم الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الأحد الموافق العاشر من شهر شوال لعام 36 بعد 1400 نبدأ القراءة إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب المبارك من كتب أئمة الدعوة المباركة، الدعوة إلى التوحيد، وهم أئمة نجد من تلامذة وطلاب وأحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، صاحب هذه الدعوة المباركة الميمونة القائمة على الأصول السلفية القحة التي بذل فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وسعه في سبيل تأصيلها وجعلها على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لا كما يدعي الغلاة القبوريون وأرباب البدع والأهواء من الهمز واللمز والطعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حتى صار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى علما بارزا في الاضطهاد،
فهو الذي يضطهد أهل البدع والأهواء في كل عصر وفي كل زمان، فدائما في كل عصر احضروا الدعوة الوهابية، احضروا الدعوة الوهابية منذ أن كان محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وإلى الآن، احضروا الدعوة الوهابية في كل البلدان. لماذا؟ لأن هذا الرجل أسس التوحيد وأصل له على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم أو منهاج الصحابة رضوان الله عليهم التأصيل، الذي أطلق مضاجع القبوريين مما يعني دفعهم إلى معارضته بالسب والطعن، لأنهم عجزوا عن معارضة دعوة الشيخ محمد بن الوهاب بالدليل والحجة والبيان، فلجأوا إلى ماذا؟ لجأوا إلى السب والطعن، ولأن هذا الأسلوب قد يروج على كثير من الناس. بعض الناس إذا قيل له لا تقرأ لمحمد بن الوهاب، هذا رجل وهابي دعوة كذا وكذا وكذا، خلاص اكتفي بهذا الأمر. هذا غالب الناس، ليس الناس محققين وليس الناس راسخين يتبينون المسائل ويبحثون فيها، كثير من الناس لا يأبه إلى هذا، يبقى الأمر قاصرا على بعض طلبة العلم الذين يبحثون، لكن عموم الناس يصرفهم سب العالم والطعن فيه، عموم الناس كده. ولهذا تجد العوام عندنا مثلا تطرده يقول لك ايه انت وهابي انت كذا، ويحذر من الدعوة الوهابية، ولا يدري من هو اصلا محمد بن الوهاب ولا دعوة محمد بن الوهاب، ما يدري عنه شيء. المهم ان الناس يتلقون هذا عن طريق ارباب اهل البدع والانحراف. فهذا الكتاب هو كتاب تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود ابن جرجيس، هذا الذي وضع شبهات وعقبات في طريق التوحيد، يحاول بها أن يبين للناس أن محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى إنما كانت دعوته دعوة تكفيرية تقوم على تكفير المجتمعات وقتال المسلمين، ويؤصل أن الإنسان طالما نطق بالشهادتين وكذا ولو أتى بأي نقد من النواقض فإنه لا يؤبه إلى ذلك طالما أنه ينطق بالشهادتين. فانظر العلماء رحمهم الله تعالى يردون على هذا المنحرف داود ابن جرجيس عليه الله ما يستحق. وكان من ذلك أن قام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب التصانيف الطيبة المباركة القائمة على الأدلة بوضع هذا الكتاب وتحفة الطالب والجليس في كشف شبهات هذا الرجل.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، أرسل الرسل وأنزل الكتب لتأصيل الأصول وتحقيق الحقائق، فقامت حجة الله على المكلفين من الخلائق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص لله صادق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأحسن الملل والطرائق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بجهاد كل فاسق ومنافق. أما بعد، فقد وقفت على أوراق.
وهذا الجهاد إنما يكون في الحجة والبيان، جهاد الفساق والمنافقين والزائغين إنما هو جهاد بالحجة والبيان، وجهاد الكفار إنما يكون بالسيف والسنان، وإن وقع جهاد أيضا بالسيف والسنان لبعض المنافقين وبعض الفاسقين، لكن الأصل في جهاد أصحاب الشبه من المنافقين والفاسقين، الأصل في جهادهم هو جهاد الحجة والبيان، والأصل في جهاد الكفار وإن وجد أيضا جهاد لهم بالحجة والبيان، الأصل في جهادهم هو الجهاد بالسيف والسنان. فيقوم المسلمون بنوعي الجهاد، فمن احتاج إلى ضحض شبهاته فإنه يقوم له العلماء ويتوجه له العلماء بالحجة والبيان، ومن قام بالاعتداء على المسلمين وسل السيوف فإن المسلمين يقومون بصد اعتدائه بالسيف والسنان، سيف والسنان. فيقع في المسلمين الجهاد بنوعيه الحجة والبيان والسيف والسنان، ويكون المسلمون في خندق الجهاد مستعدين دائما. وجهاد السيف والسنان إنما يقود الحكام وولاة الأمور، وأما جهاد الحجة والبيان فإنما يقوده العلماء، فيكون مرجع النوعين إلى أولي الأمر. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم الأمراء والعلماء، فكل يقوم باختصاصه. فالعلماء يردون الشبهات ويجاهدون بالحجة والبيان، والأمراء يقمعون أهل الزيغ والضلال والبدع والأهواء بالسيف والسنان، فيحصل بذلك تمكين لدين الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي عناه العلماء من اجتماع السيف الناصر مع الكتاب الهادي، فالكتاب الهادي يبينه العلماء والسيف الناصر يقوم به الأمراء، وبهذا تستقيم أحوال الناس وينتشر دين الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعني بالجهاد في أبسط صوره: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. هذا توجيه إلى المجاهدين بالسيف والسنان والحجة والبيان أيضا. إذا وجدت الشبه في المجتمع ووجدت البدعة فمن يردها؟ من يردها إلا العالم؟ ففيه يتوجه أيضا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، لأن الشارع يدل على دحض الباطل وإزهاقه بأدلة الحق ونصب المجانيق لمواجهة أهل البدع والانحراف. فما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ولجأتم إلى الدعة وركنتم إلى الوظائف والأموال وثناء الناس ومدح الناس، ولم تقوموا بالحق الواجب عليكم من الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. ولهذا بعض الناس استشكل، بعض إخوانكم يعني خطب لما كان يتكلم عن موقف الأمراء من أهل البدع لما قتل خالد بن عبد الله القسري، قتل جعد بن درهم، فجاء بعض الناس يستشكل يقول يعني المبتدعة نقتلهم نذبحهم نفعل فيهم كيت وكيت وكيت، كأنما يشنع أنه يعني كيف يقتل هؤلاء، أو إذا وجدنا مبتدعا فلابد أن نقتله وكذا وكذا. قلنا له بأن نعم هذا موجود في شريعة الإسلام، لكن الذي يقتل هم الأمراء، أما العلماء فإنهم يبينون ويوضحون للناس ولا يقومون هم بقتل أهل البدع والأهواء، إنما يقوم بذلك أهل الاختصاص وهم الأمراء الذين يقومون بتنفيذ هذه الأوامر، لأن ذلك من اختصاصهم. ولهذا شيخ الإسلام والإمام أحمد وأئمة السنة إنما ردوا على أهل البدع والأهواء، لكن ما أتوا بهؤلاء وقطعوا رقابهم، إنما هذا من خصائص الأمراء. وخالد بن عبد الله القسري كان أميرا، ولهذا قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحياكم فإني مضح بالجعد ابن درهم. أصلا الناس يستثقلون الرد على المخالف، فكيف إذا أضحت لهم ذبح هذا المبتدع الضال إذا ما كان سبيل إلى دفع شره إلا بهذا؟ فطارة يسجن وطارة ينفى وطارة يحلق رأسه تعزيرا وطارة يعلوه الحاكم بالعراجين ويضربه على أم رأسه أمام الناس، وطار يعزله من الوظيفة، وطار يقتله، وطار يرد عليه بالكتاب والرسالة. المهم لابد من جهاد على حسب ما يكون من دفع شره. نعم. ولا يزال الدين ظاهرا ما بقي في الناس من يدعو إلى السنة ويقمع البدعة. فإذا سكت الناس عن هذا البيان اشرأبت أعناق أهل البدع ونالوا من دين الناس على قدر سكوت طلبة العلم. نعم.
أما بعد، فقد وقفت على أوراق أرسلها بعض أهل العراق إلى بعض أصحابنا ورأيت
نعم
فيها.
نعم، يقرأ التعليق اللي هو بعض أهل العراق، تعليق الشيخ عبد السلام، يقول في طبعة الثاني،
قال في طبعة الثاني أرسلها الملا داود بن سليمان الجرجيس العاني العراقي. قلت هو الداعية إلى الزيغ والضلال، القائد زمام الفساد والانحلال، المصرح باستحباب صرف العبادة لغير الله الكبير المتعال، والمنفق سلعته بالكذب والزور والتلبيس، داود بن سليمان بن جرجيس، المولود ببغداد عام 31 و200 بعد الألف من الهجرة، الهالك بها عام 99 و200. ألف رسالته البتراء المنحة الوهابية ملأها بالاعتقادات الفاسدة
الوهابية. نعم. الوهابية تقريبا. نعم.
المنحة الوهابية ملأها بالاعتقادات الفاسدة الشركية وشانها بالسب والطعن في أهل السنة النبوية، وأكثر فيها من النقول المكذوبة والمفطورة على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلما أعلن الحرب على التوحيد وأنصاره وأعوانه والموالاة للشر وأتباعه وكهانه، تصدى له أئمة العلم والهدى وشموس الحق والتقى، فألفوا الردود المطولة.
شوف كتاب أبطين عندك على نعم، هات كده مقدمته. نعم.
فألفوا الردود المطولة والمختصرة في نقد شبهه وتضليله وبيان كذبه وافترائه وتزويره، فانجلى للناس بهذه الردود حقيقة أمره وسوء مغزاه ومكره. فلله الحمد على إعزاز دينه وأوليائه وخذل الشرك وأهله وأعوانه. فممن رد عليه الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين بكتابه الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين،
وهذا كتاب مختصر، هذا كتاب الشيخ أبا بطين، هذا كتاب مختصر الانتصار لحزب الله الموحدين، إنما الكتاب الموسع في هذا هو الكتاب اللي هو تأسيس التقديس. نعم. لا غيره، انتصار الحزب الموحدين هذا رسالة مختصرة الشيخ أبو بطين. نعم. تأسيس التقديس هذا كتاب الموسع. نعم.
وبكتاب آخر أسماه تأسيس التقديس، ورد عليه الشيخ العالم العلامة عبد الرحمن بن حسن بكتاب اسمه كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس. ورد عليه ابنه العلامة الجليل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بكتاب أوسع من الكتب الذي من الكتاب الذي بين يديك أسماه من منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس، ولكن المنية اخترمته قبل إتمامه، فتصدى لإكماله العلامة الفاضل السيد محمود شكر الآلوسي بكتاب سماه فتح المنان، ورد عليه الشيخ أحمد بن عيسى بكتاب سماه الرد على شبهات المستعينين بغير الله، ورد عليه علامة العراق السيد نعمان الآلوسي بكتاب سماه شقائق النعمان في رد شقاشق داود بن سليمان.
يعني مع لم يكتفوا برد واحد وتناقلوه، وإنما كل عالم يقوم بدوره ويصوب له منجنيقة ويوجه إليه جيشه حتى تتكاثر الجيوش على أهل البدع والأهواء، فلا تبقى لدعوته أو لا يبقى لدعوته صحيح. وهذا أصل يا أخواني، أن الإنسان ما يكتفي برد العالم على فلان، ولكن إن كان عنده زيادات في ذلك ينفع الله سبحانه وتعالى بها فإنه يرد أيضا. فتتكاثر الردود، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو أهل البدع والانحراف والأهواء الردية، لا بد من اجتماع الجيوش، فإن تكاثر الجيوش يسقط العروش، تكاثر الجيوش يسقط العروش، فهذا يأخذ جانبا وهذا يأخذ جانبا وهذا يأخذ جانبا حتى تنهدم عروش أهل البدع على رؤوسهم. ولا يكتفي الإنسان برد العالم الواحد ويقول الحمد لله لقد صنف فلان وكذا، إنما يقوم مثل الاعتقاد، ما نكتفي بوضع اعتقاد فلان أو علان، بوضع اعتقاد فلان أو علان مثلا ونختفي، اعتقاد الإمام البخاري، اعتقاد الإمام مسلم، اعتقاد كذا، لا، وإنما نزيد على ذلك، هذا اعتقاد البخاري، اعتقاد المديني، اعتقاد الصابوني، اعتقاد الإسماعيلي، كل يكتب اعتقاده ويبين ذلك للأمة. نعم، داود بن جرجيس هذا الرجل أحدث تلبيسات عظيمة جدا في هذا الباب، باب التوحيد، حاصلها يعني أن الإنسان مهما أتى بهذا الناقد ودعا واستغاث استغاث الشركية وكذا، فإنه لا يخرج عن ملة الإسلام طالما أنه ينطق بالشهادتين. عندك هذه المقدمة جمع فيها رص المؤخذات الشيخ أبو بطيء. نعم، هذا أيضا إضافة فيما يتعلق بحال هذا الرجل، يقول أما بعد فإنه قد قدم علينا في أثناء عصر 60 بعد 200 والألف رجل اسمه داود ابن سليمان البغدادي ومعه شيء من كتب المذهب، وجلس عندنا مدة وطلب مني إجازة في الفتية في المذهب وكتبت له، يعني أظهر إيه أظهر خيرا في أول الأمر، وجلس عندنا وطلب إجازة وكذا فأعطيناه له وكتبت له. ثم بعد ذلك بنحو 40 سنة قدم حاجا وذكر لي أن معه ورقة فيها عبارات من كلام الشيخ تقي الدين يشبه بها على الناس، يضع كلام الشيخ على غير موضعه، فأحضرته وبحثته، فإذا حقيقة أمر دعواه استحالة وقوع الشرك في الأمة المحمدية. انتبهوا لداود بن جرجيس، من هو داود بن جرجيس، حتى تعلموا أيضا خطر هذه الطائفة التي ظهرت في هذا الزمان وتلك الأونة، أيضا ممن لا يرى العذر بالجهل على غير طريقة العلماء مكفرا الأمة، حتى كفروا أنفسهم فيما كان من قبل، كفروا أنفسهم وأنهم كانوا كفارا، وكل من يتكلم في المسألة بأدلتها ويبسط مسائل العذر بالجهل بشروطه وضوابطه على طول مباشرة يقول هذا داود بن جرجيس، هذا داود بن جرجيس، فاتهمون كل من يتكلم من أهل العلم في مسألة الإعذار بالجهل وكذا، يقول هذه شبهة داود بن جرجيس وهذا داود بن جرجيس. فمن هو داود بن جرجيس حتى نعلم خطر هؤلاء أيضا في التوصيف هؤلاء؟ فدائما الحق وسط بين غال وجاف، دائما بين واحد يقول ما يكفر عابد القبر وطالما انه ينطق بالشهادتين، ولو اتى بالناقد مع توفر الشروط وانتفاء الموانع طالما انه ينطق بالشهادتين، وبين اخر لا يقيم للأدلة وزنا ولا يلتفت الى الموانع اصلا في هذا الباب، ويزعم ان الانسان متى ما اتى ناقضا من هذه النواقض ولو كان جاهلا ولو كان ما كان فانه يكفر مطلقا ولا يرجع إلى الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم المبسوط في ذلك. فمن هو داود بن جرجيس؟ يقول فإذا حقيقة أمر دعوة، انتبهوا حتى تعلموا من داود بن جرجيس الذي يلزم الناس بعقيدة التوحيد، الذي يقول بأن من أتى بهذا الناقد من دعاء غير الله وكذا وكذا، من أتى بهذا الناقد وتوافر في شروط التفت المدعى خرج من ملة الإسلام، وأنه لا يشفع له لا شهادة نطق بالشهادتين ولا صلاته ولا صيامه ولا زكاته ولا حجه، بل ولو دعا إلى التوحيد، بل ولو حذر من الشرك، إذا أتى بناقد من هذه النواقد أو جوز للإنسان أن يأتي بناقد من هذه النواقد ويستدل بكتاب الله وسنة رسول الله وكلام أئمة أهل العلم، فإذا حقيقة أمر دعواه استحالة وقوع الشرك في الأمة المحمدية طالما نطق بالشهادتين، خلاص إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه، ما في شرك في هذه الأمة خلاص. ويزعم أن دعاء الأموات والغائبين والذبح والنذر لغير الله ليس بشرك، هذا ليس بشرك. نفس النوع نفسه أن الذبح دعاء الأموات والغائبين والذبح والنذر لغير الله ليس بشرك، يبقى واحد يرى استحالة وقوع الشرك في هذه الأمة المحمدية. طبعا هذا والعياذ بالله ضلال ما بعده ضلال. كيف الشرك يقع في هذه الأمة؟ يقع الشرك في هذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الحديث الصحيح وهو يبين أنه يعني لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كيف لا يقع الشرك في هذه الأمة. أما حديث النبي إن الشيطان يائس أن يعبد بأرضكم هذه وكذا، فهذا على حسب ما في نفس الشيطان لما رأى قوة الإسلام والمسلمين، فسبحان الله. وأيضا داود بن جرجيس يزعم أن دعاء الأموات والغائبين والذبح والنذر غير ليس بشرك، يعني هو يعارضك في المعين ولا في النوع؟ أصلا يعارضك في النوع أصلا، لا يرى أن هذا شرك. مو بين هذا الذي يأتي بالناقد من هذه النواقد إذا كان جهلا أو كذا أنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، ويقول إن الطلب من الأموات والغائبين لا يسمى دعاء بل نداء، لا يسمى دعاء بل نداء، فلسفة وصفصطة. ويقول الشرك هو السجود لغير الله فقط. شوف داود بن جرجيس، هذا داود بن جرجيس، الشرك والسجود لغير الله فقط، إنما دعاء استغاثة كذا 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 كل هذا مؤول عنده على أمور أخرى ليست هي شركا. ما في شرك اسمه شرك الدعاء ولا الاستغاثة ولا الاستعاذة ولا غير ذلك، إنما الشرك عنده ماذا؟ السجود للصنم فقط. وسألته عن معنى لا إله الله وما معنى الإله فارتبك وتحير، ما يدري ما معنى لا إله الله، لأنه لو قال لا معبود حق إلا الله قلنا له هو من عبادة، فإن قال جملة ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل نقول مثل لنا، الصلاة عبادة ولا ما عبادة؟ عبادة. والدعاء عبادة ولا ما هو عبادة؟ عبادة. طب والنذر عبادة، طب وكذا والاستغاثة عبادة وهكذا. طيب إذن وجب صرف هذه العبادة لله وحده، فإن أقر معك بذلك فقد خصم، وإن لم يقر بذلك فقد كذب بالقرآن. فقلت أخبرني عن حقيقة الشرك الذي حرم الله وأخبر أنه لا يغفره، فقال هو السجود لغير الله. هل أنت تقول بهذا؟ تقول الشرك فقط هو السجود لغير الله؟ فهؤلاء غلاة. ولهذا نقول سبحان الله الكلام في هذه المسألة بين طائفتين، بين طائفة غلت فكفرت المسلمين بلا توافر شروط وانتفاء موانع، وبين طائفة جفت فجعلت من يأتي الشرك الصراح ليس مشركا ولا خارج عن ملة الإسلام طالما أنه ينطق بالشهادتين ويصلي ويصوم. لكن الشرك هو دعوة غير الله عز وجل معه بأي لون من ألوان العبادة. باختصار الشرك صرف العبادة لغير الله، والعبادات بدنية وقلبية ومالية، فأيما عبادة بدنية ولا قلبية ولا بدنية صرفت لغير الله كان الإنسان مشركا وقد أتى الشرك الصراح، ويكون مشركا خارجا من ملة الإسلام ولو كان أعظم الناس صلاة، ولو كان أعظم الناس نفقة، ولو كان أعظم الناس قتال بسيفه، فإنه يخرج من ملة الإسلام. لكن إن توافرت الشروط وانتفت الموانع وقامت عليه الحجج التي تنقطع معذرته بها، كما ذكر ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه. وابن عبد الوهاب لما قال وان كنت لا اكفر من عبد الصنم الذي عند القبر البدوي، وابن عبد الوهاب لما قال سبحانك هذا بهتان عظيم، وإنما نكفر من عرف دين الرسول ثم عاداه. لما قال هذا كان ابن عبد الوهاب هو داود بن جرجيس؟ فنفرق بين دعوة ابن عبد الوهاب ودعوة داود بن جرجيس. وإلا عند هؤلاء الغلاة دعوتهم أو نظرتهم لابن عبد الوهاب هي الحقيقة قائمة على نظرتهم لداود بن جرجيس. ولهذا صرح بعضهم الآن ممن كان يتبنى مثل هذا الآن ينتقد ابن عبد الوهاب ويقول بأن ابن عبد الوهاب يعذر بالجهل وبالتالي لا نقبل كلامه. يقول الحق كده الذي لا منص منه ان ابن عبد الوهاب يعذر بالجهل وان ابن تيمية يعذر بالجهل ولهذا لا نقبل لا ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية. بدأ بابن عبد الوهاب وابن تيمية مادحا ثم الآن انتهى بابن عبد الوهاب وابن تيمية قادحا لنعلم أن القوم يعرفون بما لا يعرفون وأنهم لا يعرفون ما لغة العلم أصلا. الأول يبدأ بابن عبد الوهاب وابن تيمية بعدين اللي منهم يصدق مع نفسه يقول لك إيه خلاص. فهذا لهذا الآن يقول لا 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 ابن عبد الوهاب يعذر وابن تيمية يعذر ولهذا لا نقبل ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية في هذا. والبعض طبعا مثل على إيه لا ابن عبد الوهاب لا يعذر ابن تيمية لا يعذر وهكذا يلبس على الناس ويغير كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ويؤول التأويلات التي لا تنسجم ولا يعني تستقيم. ولهذا احنا قلنا لكم من الكتب هنقرأ انتم قلتم كشف الشبهات ابن عبد الوهاب يكفر ولا يعذر بالجهل جبنا كشف الشبهات وشرحنا كشف الشبهات. اذا ابن عبد الوهاب يقرر ماذا؟ يقرر قاعدة الإعذار بشرط أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري وكذا أن المسلم المجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا يدري. فإذا نبه من سعد فتنبه أنه لا يكفر بذلك. قالوا مفيد المستفيد جبنا مفيد المستفيد في مواضعه المتعدد الذي ينص رحمة الله عليه أنه لا يكفر المعين إلا بعد إقامة الحجج. إنما أقام رحمة الله عليه الحرب على من منع تكفير هذا المعين ولو قامت عليه الحجة طالما أنه ينتسب إلى أمة الإسلام. قال لك داود بن جرجيس طب نجيب لكم داود بن جرجيس كمان. خد داود بن جرجيس من هو داود بن جرجيس الذي لا يرى شركا في أمة محمد؟ من هو داود بن جرجيس الذي لا يرى أن هذه الأفعال لا الأعيان ليس الأعيان الأفعال من النذر والدعاء وكذا أنها ليست شركا بل الدعاء نداء وليس شركا. الذي يرى أن الشرك هو السجود للصنم فقط الذي لا يستطيع تفسير كلمة التوحيد الذي لا يستطيع تعريف الشرك بالله هذا هو داود بن جرجيس ليس الذي يذكر كلام أهل العلم. فقلت نهى الله عن السجود لغيره لكن ما دليلك على أنه شرك؟ فلم يكن عنده جواب وأنا أقول قد يكون عنده الجواب لكنه يعلم أنه لو أجاب للزمه القول في سائر الأنواع من العبادات ما قاله في السجود لغير الله. فلما أوردت بعض الأدلة على بطلان دعواه وضحت حجته أظهر الموافقة قصدا لقطع الكلام لا للموافقة باطنا فيما أظن. تعرف أن المبتدع بيجبن إذا جئت ترد عليه وكذا ورأى نفسه ضعيفا إيه يوم يحاول السكوت خلاص يسكت وخلاص ها؟ لكن في الحقيقة لا يستجيب ولا يعتقد كلامك أصلا. وكتبت على ورقتي التي معه نحو 30 ورقة سماها بعض الطلبة الانتصار. وبعد ذلك طلب مني بعض الإخوان بيان معنى بعض أبيات في البوردة وتشتريها للرجل المذكور فكتبت عليها قدر ورقتين. فشمأز بعض المخالفين لزيغ في قلبه واعترض على ما كتبته بكتابة ورقة متضمنة شركا عظيما فكتبت على كلامه قدر 3 كراريس وهم قد رفعوا جواب الأول والثاني إلى كبيرهم داود المذكور مستنصرون به، فقام وقعد وجد واجتهد في البحث عن الأوراق التي اعترض فيها أعداء شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه فيما دعا إليه من التوحيد، فحصل فيما بلغني جملة منها فاستمد منها وزاد من عنده فضائح وضعف تسويده. هذا الذي عثرنا عليه فيه ترويج على الجهال، فكتبت فرأيت أنه يتعين على مثل بيان تلبيسه وتمويهه، لعل الله أن يحشرنا في زمرة الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطل وتأويل الجليل. ذكر المعترض في أول تسويده بأننا نكفر من كانت البردة عنده ومن قرأه ومن سمعها، وأننا نبيح قتله، وهذا من أول كذبه وافترائه. وزعم أن ما كتبناه متضمن لتنقص الرسول، وسلفوا بذلك عباد المسيح لما نهى النبي عن عبادته، قالوا تنقص المسيح عليه السلام، ونحن لما نهينا عن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم الذي حضر منه بقول لبطرن كمطرة نصارى ابن مريم. نعم نعم نعم، إلى غير ذلك. يبقى باختصار يا أخواني، من هو داود بن جرجيس؟ واحد ها؟ لا يرى الشرك وقعا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه، يبقى لا يوجد شرك في الأمة. طبعا كفى بهذه فقط، كفى بهذه فقط الحرف ضرارا بل وكفرا إن قامت عليه الحجة في ذلك أن الشرك لقع في أمة النبي. واحد. اثنان، أن الشرك محصور في السجود لغير الله عز وجل فقط. ثلاثة، أن صرف العبادة لغير الله من دعاء وكذا وكذا أن هذا ليس شركا بل ونداء. أربعة، لا يعرف أن يقرر معنى لا إله إلا الله على تعريف الصادقين الراسخين المخلصين. خمسة، لا يعرف معنى الشرك. ستة، لا يعرف أن يقيم دليلا على أن السجود لغير الله عز وجل شرك وكذا، ما يعرف دليل هذا. يعني إذن هذا الرجل ملبس مخلط يضع الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، استعمله الشيطان في وضع الشبهات في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا من قبل يا أخوان، الناس في هذا طرفان ووسط، طرف يمثله داود بن جرجيس لا شرك في الأمة ولو قامت الحجج، طرف يمثله الغلاة في أنه بمجرد فعل الإنسان الشرك أو وقوع الإنسان في قول شركي أو فعل شركي أنه يكفر بذلك ولا التفات إلى أي منع من موانع كالجهل وغير ذلك. أما الوسط فهم الذين يقولون يكفر الإنسان إذا كان ولو كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان ينطق بالشهادتين، ولو كان يصلي ويصوم ويزكي وكذا وكذا وكذا، إذا أتى بالناقض مع توافر الشروط وانتفاء الموانع، لأن الأمة مجمعة على أن من أنكر الشيء الواحد مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتوافرت الشروط فيه وانتفت الموانع أنه يكفر بذلك. ولا يغتر واحد بعمومات العلماء، من أنكر الصلاة أو من جحد الصلاة فإنه يكفر. نعم يكفر بشرط، لكن لو كان في بيئة لا تعرف صلاة كما جاء في حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا كذا ولا كذا، الناس ما يدرون أصلا في صلاة ولا صوم ولا. ها؟ ما يعلمون إلا لا إله إلا الله فقط. قالت صلة الحذيفة فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال بل تنفعهم. مع أن المقرر عند العلماء أنه من أنكر الصلاة، من أنكر الصوم، من أنكر كيت وكيت وكيت، فإنه يكفر بذلك. ويعللون لذلك بأن هذا معلوم من الدين بالضرورة. نعم إذا كان يعيش في البيئات وسمع عنها ويرى المآذن ويرى كذا، ومع ذلك يجحد الصلاة ويسمع عن هذه الصلاة ويجحد. أما من نشأ في بداية بعيدة ما يسمع عن الصلاة ولا كذا، في أي بيئة من البيئات ما يسمع عن الصلاة ولا صوم ولا زكاة، فكيف يقال هو جاحد للصلاة التي لا يعلمها، هو جاحد للزكاة التي لا يعلمها؟ فأخذ هذه العمومات من وأخذ العمومات وكفروا بها مطلقا دون التفات إلى الشروط والموانع في هذا الباب. فقضية علماء نجد يا أخواني مع داود بن جرجيس ليس مسألة إقامة الحجج قبل تكفير المعين، إنما مسألة الكلام مع داود بن جرجيس في النوع نفسه في الكلام في الشرك ما هو أصلا، ما التوحيد ما هو. داود بن جرجيس لا يرى، لا أقمت حجة ولا ما أقمت حجة، لا يرى هذا قائما في الأمة، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذا، فلا بد من التفريق. نعم. وإذا كان واحد يقول لك أنت داود بن جرجيس، قل له أنت ذو الخويصرة الذي تكفر الناس بالذنوب والمعاصي، ما هي الدعاوى كثيرة الحصرية عليك فقط الافتراء، يعني تتهم الناس بكذا. كمن يخالفك مثلا يبقى أنت مرج، يقوم واحد آخر يقول لك طب ما أنت خارج. نعم.
قال الشيخ أما بعد،
لا ده لابد من ضبط كلام أهل العلم ومعرفة كلام أهل العلم. نعم. هذا الشيخ عبد اللطيف ابن حسن، معنا كتابه مصباح الظلام، صح؟ وقرأنا في قراءات من كتاب مصباح الظلام. هذا الشيخ عبد اللطيف اللي بيرد على داود بن جرجيس، هو نفس الشيخ عبد اللطيف رحمة الله عليه. الذي قال في صفحة 84، هذا مر معنا في كلام الشيخ، ونقل كلام ابن عبد الوهاب في رسالته للشريف، وانظروا لتأويل الشيخ بقى لكلام ابن عبد الوهاب ليس كتأويل هؤلاء المتعنتين، نفس نقل كلام الشيخ. قال رحمه الله في رسالته للشريف: وأما الكذب والبهتان مثل قولهم أن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وأن نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لنكفر، الكلام ما زال موصولا لابن عبد الوهاب، وإن كنا لنكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وتريمة لأجل جاهليهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. طبعا انت بتشوف بقى الشباب دول يمسك كلام الشيخ ولا ايه كلام الشيخ، لا نكفر يعني لا نقيم الايه العقوبات الجزائيه عليه، يعني لا نقيم العقوبات عليه، لا نقيم الحدود عليه الا كذا وكذا وكذا. طيب ماذا علق الشيخ على هذا؟ قال: فاذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله في من عبد الصنم الذي على القبور، إذا لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه الحجة، فكيف يطلق على الحرمين إنها بلاد كفر والشيخ على منهاج النبوي وصراط المستقيم يعطي كل مقام ما يناسبه من إجمال وتوصيل؟ يبقى إذا فسر الشيخ عبد اللطيف الكلام بأوضح العبارات، ما قالش مراد الشيخ إنه لا يكفر، إن مراد الشيخ إنه أما مسألة الكفر الخروج من الإسلام، لا هو بيكفر، لكن مراد الشيخ بكلمة لا نكفر يعني لا نعاقب، ما قالش الكلام الشيخ، ما قالش هذا الكلام، إنما قال إيه، قال إيه، ماذا قال الشيخ عبد اللطيف؟ قال: فإذا كان هذا كلام الشيخ في من عبد الصنم الذي على القبور إذا لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه الحجة، في أخواني كلام أوضح من هذا؟ يعني أنه لا يكفر إذا لم يتيسر له من يعلمه، وإذا ما تيسر من علمه يصبح ماذا؟ جاهلا. هذا الشيخ عبد اللطيف اللي بيرد على داود بن جرجيس. فهل لو كان داود بن جرجيس بيقول بأننا لن نكفر من عبد الصنم إذا لم يتيسر له من يعلمه، إذا قال لن نكفر من عبد الصنم، ولهذا أقسم بالله لو قال هذا الكلام غير ابن عبد الوهاب لكفروه. لو قال واحد لأننا لا نكفر من عبد الصنم، يعني احذف قال ابن عبد الوهاب وقول كده، أنا أقول لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثاله لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. لو قلت هذا لقالوا كما يسموك الآن إنك لا تكفر عباد القبور، إنك تجوز الشرك في الأمة، إنك لا تعرف التوحيد عمليا وإن تكلمت فيه نظريا. طب هذا كلام ابن عبد الوهاب، وهذا تعليق الشيخ عبد اللطيف على كلام ابن عبد الوهاب، يقرر كلامه أيضا ويكرره ويقول بأن هذا كلام، بأن هذا الكلام في من عبد الصنم وكذا وكذا وكذا، لعدم تيسر من يعلمه ويبلغه الحجة. فكيف كيف يطلق على الحرمين، بلاد الحرم بلا كفر؟ ها صفحة 52، صفحة 52 كلهم عاوزين نجيبه لهم رد على داود بن جرجس، نجيب لهم الرد على داود بن جرجس اللي هم عاوزين. مفيد المستفيد خلصنا، كشف الشبهات خلصنا، ها نعم. قال في صفحة 52 نفس الشيخ عبد اللطيف ماذا قال؟ وإنما تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين واجعلناهم أندادا لله رب العالمين، أو يسندون إليهم التصرف والتدبير كغلاة القبوريين، فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم وشركهم وضلالهم. والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم أن من فعل ذلك ممن يأتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والرد. يبقى قضية أئمة الدعوة إيه؟ ليس أنه يكفر قبل بلوغ الحجة، قضيتهم الإنكار على من لا يرى كفره بعد إقامة الحجة، أما هم فمعتقدهم الكفر بعد إقامة الحجة. يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والرد، ولم يجعلوه كافرا أصليا بل جعلوه ايه؟ مرتدا، يعني اثبتوا له الاسلام. انما دول يقولك لا ده كافر بقى رجعي، لانه معناه انه ما كانش كان لا يعرف معنى لا اله الا الله. قال وما رأيت ذلك لأحد سوى محمد بن اسماعيل في رسالته تجريد التوحيد المسمى بتفضل الاعتقاد، وعلل هذا القول بانهم لم يعرفوا ما دلت عليه كلمات الاخلاص، فلم يدخلوا بها في الاسلام مع عدم العلم دولها، وشيخنا لا يوافقه على ذلك، وشيخنا لا يوافقه على ذلك، فجعله كافرا أصلي. هم بيجعلوا الآن كافرا أصلي. يبقى المسألة كلها عندهم يا إخواني بعد إقامة الإيه؟ بعد إقامة الحجج. نعم أكمل. هذا خلاصة داود بن جرجيس في أول مطلع هذا الكتاب. عرفنا داود بن جرجيس، من يؤيد داود بن جرجيس؟ هذا داود بن جرجيس شيء، والذي يقول بأن الأحكام إذ تسقط على المعينين لابد فيها من توفر الشروط الدفاع الموانع، كما قال الله، كما قال رسوله، كما قال إبن الدعوة مما بسطناه من قبل، أنه لابد حال إسقاط هذا على المعين لابد من توفر الشروط الدفاع الموانع. هذه مسألة، وداود بن جرجيس مسألة إيه؟ مسألة أخرى. نعم.
قال الشيخ أما بعد، فقد وقفت على أوراق أرسلها بعض أهل العراق إلى بعض أصحابنا، ورأيت فيها من الصد عن سبيل الله والدعوة إلى عبادة الأولياء والصالحين ودعائهم، والحث على قصدهم في الملمات والشدائد والإلحاد
على قصدهم. وأنت تقول الناس هذا شرك بالله رب العالمين، من دعا بدويا، من دعا حسينا، من دعا كذا 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 كذا، فقد أشرك بالله رب العالمين وخرج من ملة الإسلام. تقول هذا؟ نعم.
والحث على قصدهم في الملمات والشدائد والإلحاد في آيات الله وتحريف الكلمة عن مواضعه ما لا يتسع السكوت عليه، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأمر بجهاد الكفار والمنافقين بالحجة والبيان كما أمر بجهادهم باليد والسنان. قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، وقال تعالى ولتكن منكم
وجاهدهم به جهادا كبيرا، الضمير يعود على القرآن. نعم.
وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، وقال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى: فهل لا وجد من القرون الماضية من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض؟ وقوله إلا قليلا، أي قد وجد منهم من هذا الضرب قليل، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غيره وفجأة نقمته. ولهذا أمر تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقوله: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه،
أي فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن فساد في الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم. قال ابن كثير يقول تعالى: فهل وجد من القرون الماضية من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض؟ هل لا يقوم في كل عصر من ينهى عن الشرور والفساد، وعلى رأس ذلك الشرك والإقامة عند القبور لصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى؟ هذا أعظم المنهيات، أعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك، وأعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به التوحيد، فلا شيء يتقدم هذا. هل لا كان في كل عصر من العصور، هل لا كان أناس يقومون بما يجب عليه من تحذير الناس من طرق أهل الغي والفساد، ودعوة الناس إلى طريقة النبي والصحابة؟ هذا أخواني بيت القصيد، هذا بيت القصيد، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في من انتدبه الله سبحانه وتعالى ليكون مقيما الحجج على الناس بالأدلة الشرعية. نعم. فهذا حث لكل طالب علم أن يقوم بما يجب عليه من بيان الحق للناس والصبر على الأذى في ذلك، لا بد من بيان الحق للناس. وإن تكونوا تألمون بتنفير الناس منكم والسب والشتم فإنهم يألمون بمعارضة وبفضح مخططاتهم وبهدم عروشهم، بل إنهم يرعبون، وإن الله لا ينصر أولياءه بالرعب كما نصر نبيه صلى الله عليه وسلم بالرعب. فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، هم لا يرجون ثوابا ولا أجرا ولا نصرا للدين الحق. أما أن ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى، ومن كان راجيا ما عند الله من ثواب وجنة فإن سلعة الله غالية فليصبر. نعم.
وقوله: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، أي استمروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك حتى فجأهم العذاب. وقال أبو السعود: أولو بقية من الرأي والعقل، أولو فضل وخير، وسمي بها لأن الرجل إنما يستبقي مما يخرجه عادة أجوده وأفضله، ومن قولهم: في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا، انتهى. وقد ينتفع بهذا من أراد الله هدايته واستعماله فيما يرضيه من توحيده وطاعته، ولو سبق منه رده والصد عنه. قال الله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، الآية. وما أحسن ما قيل: أب وجه نور الحق.
يعني قد يكون الآن الذي يعارض الدعوة ويعارض التوحيد قد يكون غدا إن شاء الله من دعاة التوحيد. لهذا قال سبحانه: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أي سيكون هذا، إن عسى هنا واجبة، سيكون هذا الذين تحاربونهم على التوحيد اليوم سوف يكونون غدا، سوف يكون منهم غدا من يدعو إلى التوحيد. الآن أنتم تحاربون خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وأبا سفيان، تحاربونه على ماذا؟ على التوحيد ونبذ الشرك. ثم صاروا بعد ذلك ماذا؟ من دعاة التوحيد ومن هدم الأوثان والأصنام التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. فعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عزيزون. ولهذا نقول يا أخوان، يا أخواني بارك الله فيكم، دائما القضية تكون مع المخالف قضية علمية، ولا بد أن يكون في الرحمة وأسلوب طيب في العرض. عسى الله عز وجل أن يجعل من هذا المعارض لك اليوم أن يجعل بينك وبينه مودة، بمعنى أنه يجعل على الحق فتقع المودة بعد أن كان عداء بسبب مخالفة المنهج. لهذا لا بد أن يبقي الإنسان طرفا من ذلك،
ولابد أن يشجع الإنسان الناس على الخير. والذي عنده 70% من الخير شجعه حتى يكون عنده 100%. لا تصده بتعاملك حتى ينتكس فيرجع بعد 70 إلى 20 ثم بعد ذلك كذا وكذا. لا شجع شجع واستعمل أسلوب حتى إذا ضل لا يكون بسببك ولا يكون من إعانة الشيطان على أخيك. إذا ضل خلاص فلا تكون أنت سببا وفتنة له. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منه مواد. اليوم أنت بتعارضه واليوم أنت بتحضر منه واليوم أنت كذا، لكن غدا قد يكون هذا لا تحذر منه اليوم، قد يكون غدا من دعاة التوحيد والسنة ويفتح الله عز وجل قلبه لذلك. يبقى اليوم أنت بتعاديه لمخالفة المنهج، وغدا سيكون بينك وبينه مواد. قد يكون إذا أراد الله به خيرا. لهذا أنت قضية قضية الدعوة، مو قضية شخصية، قضية الدعوة. ومتى كان ومتى كان سبيل إلى قلب أي رجل من الرجال الذين يخالفون المنهج، متى ما كان سبيل يأتي به فثم شرع الله، فثم شرع الله. أحيانا يكون الهجر والزجر، أحيانا يكون الهدية، أحيانا يكون كذا وكذا، على حسب كل واحد وطبيعته وكذا وكذا. لابد أن تدرس أحوال الناس وأحوال المخالفين. هذا الرجل يصلح معه أن تقول له أنت المسؤول، أنت إن شاء الله من ممن يقيم الله بك دعوة التوحيد في مكانك، وهو أصلا عنده 70% ولا 60%. إذا به يقول لا 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 أنا من دعاة التوحيد، أنا الذي سيقيم الله بك دعوة. أيوة نعم، ويحذر من الشرك ويدعو إلى التوحيد ويحذر من الأول بدعة. ليه؟ لأنه خلاص هذا الذي يصلح معه. بعضهم يقال له شوف إن لم ترجع عن كذا، إن لم تفعل كذا فسنزجرك ونهجرك ولا نكلمك. وأنت بعضهم يخاف فيرجع. إذا لابد أن تتفقد الأحوال ولا تسقط كلاما في الكتب على كل المعينين على درجة سواء. لا، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر كعب بن مالك وصحابيه ولم يهجر المنافقين، ما في فائدة أصلا في هجره. فلابد أن نراعي ونشجع الناس على الخير، لازم نشجع الناس على الخير. نعم.
وما أحسن ما قيل: أبن وجه نور الحق في صدر سامع ودعه فنور الحق يسري ويشرق، سيؤنسه يوما وينسى نفاره كما نسى التوثيق من هو مطلق.
الله أكبر. إن من الشعر سبحان الله لحكمة. أبن وجه نور الحق في صدر سامع، وضح له نور الحق، وضح له هذا الحق بأدلته، ولا تجادل ولا تخاصم، عرف الناس السنن ودعه فنور الحق يسري ويشرق. إن أراد الله به خيرا صار نور الحق فيه، وبالتالي أشرق وأنبت الكلأ والعشب الكثير. سيؤنسه يوما وينسى نفاره، سينسى من إشراقة الحق فيه، سينسى يوما أنه كان يعارض الحق أصلا وأنه كان على الضلال، ويصبح من دعاة الحق. ألا ترى أن الذي وثق بالسلاسل والحديد والأغلال أنه لما أطلق يوما ما وصار يمشي كما يمشي الناس، نسي أنه كان موثقا كما نسي التوثيق من هو مطلق، أي من أطلق من وثاقه نسي أنه كان موثقا يوما ما. صحيح. سبحان هذا خالد بن وليد سيف، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله، سيف من سيوف الله بعد أن كان سيف على سيوف الله وعلى عباد الله وعلى أولياء الله. كان يقاتل محمدا صلى الله عليه وسلم يريد قتل رسول الله، والآن إنما يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدي بن حاتم الطائي الذي فر من رسول الله عكرمة ابن أبي جهل، عمرو بن العاص، هؤلاء كانوا صناديد، أبناء صناديد. هذا خالد ابن الوليد ابن عتبة، وليد بن عتبة. هذا عمرو بن العاص ابن وائل صنديد. هذا عكرمة ابن أبي جهل. سبحان الله. هذا جرير بن عبد الله الذي أسلم في العام العاشر، أسلم وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الخلصة. هل تأتينا بها وتهدمها؟ وهو بالأمس القريب كان يعبدها، ثم هو الآن يهدمها، حتى قال يا رسول الله حتى تركتها كالجمل الأجرب. وبالأمس كانت معظمة عنده. أبن وجه نور الحق في صدر سميع، ودعوا فنور الحق يسري ويشرق. بين السنن يا أخوان، إحنا نبين السنن ولا نخاصم بها ولا نجادل، بين السنن. فمن شاء الله له الهداية هداه الله بالرفق والرحمة ومراعاة النفوس ومراعاة الأحوال. إنسان ما يجهل الناس ولا يعارض الناس، ناس يختلفون. واحد يحب انك انت تقول له ومن دخل دار ابي سفيان فوام، واحد يحب انك تقول له الشيخ فلان، واحد يحب انك انت تعطيها دي، واحد يحب انك انت تقول له ما شاء الله تذكره بالماضي. سبحان الله، فين ايام ما كنت انت تشوف من 30 سنة كنت انت سبحان الله تقطع المنابر، سبحان الله ما شاء الله. واحد ناس تحتكز بشور انت جاهل، ما الذي تعرفه؟ من مشيخك؟ من انت؟ وانت كنت اصلا بتحبو يوم ان كان يخطب على المنابر. صحيح بيخطب على المنابر بكل فساد وضلال، صحيح، بس ما تقولوش بقى انت كنت تخطب بكل فساد وضلال، انت كنت خطيب. فين ايام سبحان الله كنت على المنابر كده بتلعلع تمام وكذا؟ لكن اعلم ان هذه الدعوة، وان دعوة الناس تحتاج الى تصحيح علم، تحتاج الى عقيدة صحيحة، تحتاج الى كذا، تحتاج الى كذا، تحتاج إلى ما شاء الله. ده انت كنت وكنت وكنت، لكن كان تقول كذا وتفعل كذا، الآن أنت في حاجة إلى كذا وكذا. يوم هو إيه؟ فعلا يعني أنا كنت خطيب، يبقى أنا في نظرك حاجة، أنا في نظرك شيء، لكن تيجي تهديني. خصوصا مثلا تلاقي أخي مثلا لسه إيه يعني الحمد لله سنتين ثلاثة كده عرف السنة، يبدأ بقى يجيب أبو 30 سنة، وأنتوا عارفين هذه القضية في كل بلد، عارفين إخوة ملتحون من 30 سنة 35 سنة بالأقدمية، وهو جاهل، جهل بالسنة، ما يعرف شيء. انت بصرك الله بالحق، لا ما شاء الله تعلمت عندك علم صحيح وبصرك الله بالحق، تجلس معه انت من دور اولاده الصغار. يعني كم سنة انت عندك مثلا؟ 23 24 25 سنة، يعني زي اصغر اولاده. تجلس بقى معه الاخ ما شاء الله بقى يعني السنة، ويقول ابن بطة ويقول ابن كذا، وأنت أصلا تجدر عن مش عارف إيه، وأنت الذي شرخت شرخا في الدعوة كذا، وأنت الذي أتيت بكذا، وأنت ماشي. خلاها شوية شوية، بعدين هتقول هذا الكلام، لكن بعدين خليه الأول. إحنا ده أنت اللي علمتنا، ده إحنا كنا عيال صغير وأنت ما شاء الله كنت تقول، كان الناس بيقول لك إيه كيت وكيت، فاكر يوم كذا ما قال لك فلان كذا وكذا؟ فاكر؟ انت اللي علمتنا الصلاة، وانت اللي علمتنا مش عارف ايه، وانت اللي جزاك الله خير، وانت اللي قام. بس اعلم انه الحق كيت وكيت وكيت وكيت، يبقى خلاص. ايوه انا الاخ اللي علمتك الصلاة، ايوه كويس ماشي. ايه بقى اللي عندك حبيبي؟ عندك ايوه صحيح فعلا، والله سبحان الله احنا ما تعلمناش، واحنا مر علينا زمان، وانتم جزاك الله خير يا ابني، البركه فيكم بقى. ما هو بقى انت، انا شغال تبعك، انت السبب يا اخواني. دي فوارق انتبهوا اليها، بارك الله فيكم، دي فوارق يا اخوان. هم جهال، بس يفتح له قنوات فعلا. صحيح انا صراحة اغار، يعني فعلا اغار ان يكون اخي مثلا من 30 سنة هو ما عندوش بقى اللي علمه ولا كده، من 30 سنة فعلا يوم ما كنت انت مثلا ولا شيء واخد بالك واطلق لحيته وكذا وكذا وكذا، ثم تأتي انت اليوم وقد بصرك الله بالحق، ثم تؤدي بالطريقة فعلا التي لا تراعي وزنا ولا تراعي له قدرا أبدا يا إخواني. لا ده أستاذي، هذا أستاذي الذي كان يدرسني، أستاذي دي بتفتح قلبه خلاص، تفتح قلبه، فأنت معك الحق لكن أبن الحق بطرق الشرعية، واعلم أنك تتعامل مع ليس مع جدر. الجدار ده إخواني، الجدار ده ارتفاعه 270 سنتي، الجدار ده واطي. هات يا أخي لودر الصبح، أجيب لك لودر يخلي هذا المسجد قاعا صفصفا، وبعدين نقيم هذا المسجد على ارتفاع 6 متر. سهل جدا، أسهل شيء أنك تبني عمارة 10 أدوار 20 دور، أسهل شيء تشق أنفاق. يا أخوان إحنا شقينا قناة السويس دلوقتي تانية جديدة خالص في أيام، أسهل حاجة. لكن أنك أنت تسلك إلى واحد مسالك بقى حق وباطل أصعب. أنت بتكلم مين؟ أنت بتكلم جدر، واخد بالك؟ أنت بتبني عمارة، هات بنا يحط لبنة خلاص فراغنا، هات واحد يشد خشب ويصب خلاص فراغنا، واحد يغفى يحط كهرباء خلاص فراغنا، واحد عضلات أهم حاجة يقدر يبني ويقدر يحط كهرباء. لكن أنت تتعامل مع مين بقى؟ المادة اللي عندك إيه؟ مش بتبني بقى لبنة ولا بتطلع لمبة كهرباء تقوم تحط اللمبة هنا تقيد، لا، ده أنت عشان يقيد معاك وعشان يشعل هذا واخد بالك ويخرج نوره، ده انت محتاج بقى تبصره بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتي احسن وتبين قدره وكذا، حتى تستطيع انك انت تسري لربما وجد هذا الحق مسلكا ايه كذا فيستقر، والحمد لله يصبح بعد ذلك من دعاة الحق. طيب اذا ما كان خلاص، احنا ما قصرنا معك، يبقى هذا حذر منه. نعم لا اكلمك، نعم ازجرك، نعم لا التفت اليك، نعم كذا وكذا، لكن كما قلنا لابد من بذل هذا الحق للناس. فان الحق الذي معنا، الحق الذي مع اهل الحق الحمد لله كاف بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن يحتاج الى ادوات نقل، الى طرق حتى يستجيب الناس لذلك. وهذا موجود واقع يا اخواني الله يبارك فيكم ومقدر. يعني بعض اخوانكم يعني من يجلس معنا هنا، وجاء واحد من السعوديه نازل، واخ مثلا وعارضه وقعد يجادل في الاخ في المشايخ وقعد يقول له كيت وكيت وكيت ودول ومش عارف ايه، جدال مرير، حتى جاءني به وهو في الطريق يكاد الاخ مع هذا الرجل ان يشتبك بالايادي. يا اخوان بالايادي، الاخ موجود هنا سامعني اهو، وجه الاخ طبعا التاني ده قديم، يمكن ربما هو السبب في التزام الاخ اللي بينكر عليه دلوقتي وكذا، وكلمه والحقيقه الاخ يعني حسن حسابه على خير وعاقل وكل شيء. ولكن الثاني طبعا راجل بقى بينظر ابن شيخ، جاءني والاثنين جلسوا معي وقال الاخ ده ان احنا عايزين نسال في مسائل او كذا او كذا وكذا، وقال ان الشيخ فلان يفعل كذا كذا. انا بادرت اولا قلت ايه لاخينا اللي هو معنا، يعني قلت انت لا الشيخ ما يقصد كده، الشيخ ما يقصد انه يعارض في ان دول كذا وكذا، الشيخ يقصد الاسلوب بس، الاسلوب يعني انك انت شديد شوي، انك انت كذا كذا. قال نعم انا لا اخالف في هذا، انا اتكلم في الاسلوب، انا لا اخالف في هذا، لا اخالف. هو اصلا جاي يمسك فيه، هو هيمسك فيه، وجاي خرج هذا الرجل من عندنا ويقول ايه هؤلاء مبتدعة، في نفس السيارة اللي جاء عادي يقول هؤلاء مبتدعة مبتدعة خلاص. يبقى الرجل ما بينكرش، خلاص انا فعلا ما بينكرش، هي المسألة كلها ايه في الاسلوب خلاص. وان كان يحتاج بقى الى تعاهد، يحتاج الى كذا، حتى لكن على كل، حتى لو انحرف وانتكس يبقى انت اعطيته ايه، وانت بقى الاخ المسؤول في انت اللي في المنطقة، ولا نحتاج ان نفجع فيك ايضا كما فجعنا في غيرك. مين اللي يعلم التوحيد غيرك؟ ومين اللي يعلم السنة غيرك؟ ومين اللي يحضر كذا كذا؟ لكن انت الاسلوب اللي تراه ماشي مش مشكلة، عايز ما تقولش للناس دول مبتدعة الا بقى، بس المهم ما تسافرش الا وقد عرفوا انهم ايه، الناس ان هؤلاء مبتدعة المهم. لكن النهاردة بكرة كذا كذا كذا، وتاخده على جنب بعيد عن الاخ مثلا ده، تاخده على جنب وانت مش عارف ايه، واحنا ما شاء الله احنا اللي عرفناك اولا في المنطقة واحنا اللي كذا كذا كذا، خلاص ينتعش يا اخواني ينتعش. انما لو انت جيت تقول انت كذا وانت اطر بعيد عن العلم وانت ما تعرف شيء وانت الحقيقه كذا وانت لبس عليك وانت صاحب شبهات, خلاص انا صاحب شبهات, انا صاحب شبهات, معناه في النهايه قد تصل الى انه الاخ نفسه بعد ذلك ينتكس ولا كذا. المهم ينتكس بعيدا عنك, اخذت مني ما ينبغي ان يكون, خلاص انتهى الامر. بعد ذلك تنتكس, يبقى انتكاستك بعيدا عني. فالشاهد يا اخواني بان الانسان يراعي حال الناس. وفعلا الاخ القديم اللي قاله مثلا 20-25 سنة لا تعاملوا معاملة العامي ولا كذا, انزلوا الناس منازلهم من محمد بن عبد الله الى هرقل عظيم الروم. هو عظيم الروم بس, وهذه الكلمة قد توقع. ولهذا ماذا قال هرقل يا اخوان, ماذا قال هرقل القوم لولا انه اثر الدنيا, ولو اعلموا اني اخلص اليه وكذا لا ركبت او لا فعلت كذا وكذا وكذا. ثم دعاهم, لكن لما حاصوا حيصة الحمر واتجهوا الابواب, قال انما فعلت ذلك لاختبر بأسكم, اي لاختبر قوتكم على دينكم. وهو ما كان يريد هذا اصلا, هو كان يريد فعلا منهم ان يسلموا, لكن لما رأى هذا واثر الدنيا فقال انما فعلت ذلك لاختبر ايه بأسكم. فهذه امور لابد ان تراعى. نعم, نكتفي بهذا القدر.